هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشكر الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية. محمود الزاهر يؤكد بأن مبدأنا الأسرى مقابل الأسرى. وخطيب المسجد الأقصى يدعو لحماية الأقصى يوم 8 من شهر ذي الحجة. ومن العناوين للتفاصيل يقرأها على حضراتكم أمير رضواني. أعرب سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عن شكره للرسالة التي تلقاه من عدد كبير من الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية بمناسبة انتصار المقاومة الفلسطينية في الحرب 11 يوما ضد كيان الاحتلال الصهيوني. وكان عدد كبير من الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية قد أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لقائد الثورة والشعب الإيراني للدعم الذي تلقته المقاومة الفلسطينية. قال محمد الزاهر عضو المكتب السياسي لحركة حماس يوم الأحد أن الاحتلال الإسرائيلي يريد صفقة تبادل أسرى مقابل الغذاء، لافتاً إلى أن مبدأ الحركة هو الأسرى مقابل الأسرى. وأضاف أن الاحتلال يعيش أزمة حقيقية بعد هزيمته في المعركة الأخيرة وعدم تحقيق أي إنجاز يمكن أن يفاخر به. وفيما يتعلق بتهديدات الاحتلال بشن عملية عسكرية على غزة، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن حكومة الاحتلال ضعيفة تمثل أقلية ليس لها برنامج واضح، وتريد أن تعيش على المزايدات والتهديدات الفارغة، وهم يعرفون أن لو كانت هذه التهديدات تثمر عندهم لما حدث الذي حدث معهم في المعركة الأخيرة. وأشار إلى أن الحركة تعرف أن الاحتلال يعيش حالة من الضعف والتردد وحالة من فقدان الأمل، وأنه يدرك أن هناك من يستطيع أن ينهي غطرستهم. دعا خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري إلى الرباط في المسجد الأقصى لإعماره والحفاظ عليه ومنع المستوطنين من انتهاك حرمته وحرمة الأيام المباركة من ذي الحجة. وأكد الشيخ صبري أن عزم المستوطنين اقتحام الأقصى عموما هو انتهاك لحرمته، مستنكرا الاعتداء الصارخ وزيادة في انتهاك حرمة الأقصى المبارك بتهديد المستوطنين اقتحامه في أيام مباركة للمسلمين قبل يوم عرفة. كما حمل صبري المسؤولية أيضا للحكومات العربية والإسلامية التي تقصر بحق الأقصى والمقدسات الإسلامية، مطالبا بضرورة التحرك لوقف اعتداءات الاحتلال ومنع تماديه ضد المقدسات. ويستعد المستوطنون لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك في 8 من ذي الحجة، والذي يتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل كما يزعم المستوطنون. دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى محاصرة تداعيات جريمة اغتيال المعارض نزار بنات، بما يستوجب المعالجة الجذرية للمسببات والتداعيات السلبية. وحملت حكومة شتية المسؤولية عن الجريمة ودعت لإقالتها. ودعت الجبهة في بيان صحفي لحد لتشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في الجريمة وإعلان النتائج لجماهير شعبنا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان محاسبة مرتكبيها ومن وجههم وفقا للنظام والقانون، ويضمن حق الشهيد كونه حقا عاما لشعبنا وعده شهيدا من شهداء الثورة. وحملت حكومة شتية المسؤولية عن الجريمة اغتيال نزار بنات بصفتها المسؤولة عن الأجهزة الأمنية التي اعتدت عليه وفقد حياته في مقراتها. إلى ذلك، قالت حنان عشراوي العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إنها لا تقدر على رؤية مشهد ضرب كبار السن والاعتداء على النساء أمام أطفالهن من عناصر الأمن الفلسطيني مرة أخرى. ورأت عشراوي أنه إذا لم يحدث تدارك للأمور، وإذا لم يتم التراجع عن التمترس خلف المواقف العدمية واستغلال الشارع ضد الشعب وتحويل فتحه إلى أداة للأمن وتحويل الأمن إلى أداة ضد الشعب، فإننا سنكون أمام عملية هدم كبيرة. وأكدت عشراوي أن القيادة المسؤولة يفترض بها أن تسمع جيدا وأن تشخص جيدا كي تقدم حلولا مناسبة للحالة التي نعيشها. وقدمت نصيحتها للنظام السياسي مشيرة إلى أن عليه أن يتحلى بالثقة والقوة ليجتمع مع كل الأطراف وليستمع جيدا إليها، وأن يأخذ خطوات على أرض الواقع للخروج من الأزمة الحالية، وإذا لم يفعل ذلك فسيسير بنا للهاوية. استشهدت 40 امرأة فلسطينية خلال معركة سيف القدس وجرحت المئات، فيما لا تزال أكثر من 1000 عائلة مشردة بنسائها. وفي ظل تلك الظروف تبقى المرأة الفلسطينية هي سيدة الحدث التي تضمد جراح نفسها وجراح من حولها، وهي التي تمدد عائلتها بمقومات الصبر والصمود. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
هي التي دفنت تحت الأنقاض، وهي الجريحة التي تعلقت بالحياة من تحت الركام لتخرج فتجد أبناءها شهداء. ففي معركة سيف القدس استشهدت 40 امرأة، فيما تروي الأخريات قصة العودة للحياة من جديد.
أنا بتمنى إنه يكون عنا بيت زينا زي بقية الناس، أولادي يعيشوا بأمان معانا وما نكون مشردين، يكون إلنا مستقبل.
كيف هذا الطفل لما يجي يلاقي غرفته محروقة، تخته، ألعابه، فراشه، كله محروق، حزام ناري، براميل F-35 رموا علينا.
آلاف النساء الآن بلا مأوى في ظل تدمير منازلهن. أم محمد تعيش مع 36 شخصا من عائلتها في غرفة واحدة. ومع ذلك تعالت على جراحها من أجل أن تبقى القدس حرة.
أنا بطلب وفر الأمان إلنا وإن كانت الدول والطيارات بالF-35 تضرب فينا. ليش يعني بدنا نتخلى عن القدس وعن أراضينا وعن متطلباتنا رغم اليهود قصفونا ولو استشهدنا ولو تصوبنا؟ القدس ليوم الدين بنطالب فيها.
احنا قدرنا كسيدات فلسطينيات ان نضلنا صبرات. احنا مستحيل نسلمهم القدس. احنا منرجعش لورا. هم قد ما يقصفوا وقد ما يعملوا حروب وقد ما يروحوا الشهداء احنا بنضلنا قويين وان شاء الله ما منعتهمش القدس.
ذكريات العدوان على غزة تخلدها المرأة الفلسطينية، فهذه أم أخرى كانت تبحث عن أبنائها تحت الركام.
ما أدرينا إلا الركام فوقنا، الأطفال يكون جنب أمه ما تلاقوهوش، تلاقيه من فزعة الصواريخ طاير يام السنة، تبني ابنها من السفر فجأة ممكن يطلع ما تلاقوهوش، ممكن هي جنبها تلاقيه مصاب مستشهد.
ورغم أن الاحتلال يمنعها من أن تحلم بحياة آمنة، إلا أنها وهبت نفسها وأبنائها فداء لفلسطين.
أدانا قوة هذا الموقف لا يوم الدين صمدين، حتى لو استشهدوا أولادنا لو دمروا بيوتنا صمدين.
الألم أكبر من أن يحتمل، لكن المرأة الفلسطينية اعتادت على أن تكون كالذخيرة التي تحافظ على ثبات الأجيال الفلسطينية.
في هذا التقرير تنقلت كاميرا العالم بين صفحات حكاية روتها المرأة الفلسطينية، فهي التي قتلت وجرحت وشردت من بيوتها، وهي التي شحنت عائلتها بالصبر أثناء المعركة، وهي ذاتها التي تكمل الآن حكاية الصمود على هذه الأرض.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوم الأحد أن وحدات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال اقتحمت قسم 2 بمعتقل ريمون واعتدت على الأسرى القابعين فيه. وبيّنت الهيئة أن وحدات القمع شنت عملية قمع واسعة ونكلت بالأسرى ونقلتهم من قسم 2 إلى قسم 8 بذات المعتقل. وأضافت الهيئة أن عملية الاقتحام تمت بدون أي مبرر يستدعي لذلك، وأن وحدات القمع تعمدت خلال حملة التفتيشات التي نفذتها استفزاز الأسرى عن قصد وتحطيم مقتنياتهم ورميها خارج غرف القسم، مما تسبب بحالة من السخط والتوتر بين صفوف الأسرى. إلى ذلك قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين هي واحدة من ضمن الانتهاكات التي تتبعها إدارة المعتقلات الإسرائيلية، حيث تمعن بانتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقهم في تلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشكر الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية. محمود الزاهر يؤكد بأن مبدأنا الأسرى مقابل الأسرى. وخطيب المسجد الأقصى يدعو لحماية الأقصى يوم 8 من شهر ذي الحجة. مستمعين الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. تصاعد الدعوات الفلسطينية لإجهاض مخطط الاعتداء على الأقصى محور حديثنا في هذا اللقاء. أما فقرتنا في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة علياء صالح، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، تصاعد الدعوات الفلسطينية لإجهاض مخطط الاعتداء على الأقصى، ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة الأفباء فلسطينية الأدبية مع الزميلة ندى فاضلي، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية أحبتنا الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. في هذه الفقرة نسلط الضوء على كتاب تحت عنوان العنف المؤسس 1947-1950 للكاتبة والمؤرخة اليهودية أرئيلا زولاي، والذي أصدرته دار ريسلينتش في تل أبيب. الكتاب يحتوي على تعليقات وقراءة صور فوتوغرافية في فلسطين قبل وخلال وبعد نكبتها، يواصل الكيان الصهيوني عرضها ونشرها في المدارس والنوادي ومحافل أخرى. تستعيد الباحثة إزولاي التطهير العرقي فيها، وتظهر بالكلمة والصورة كيف قام الكيان الصهيوني على العنف والعدوانية بكل أشكالها، كما تكشف عن محاولته إخفاء جرائمه عن اليهود العرب باحتلال وعيهم وذاكرتهم. مستمعينا الكرام، تستحضر الكاتبة أرئيلا إزولاي في كتابها العنف المؤسس وثائقة صهيونية حول اعتماد الترهيب وسيلة صهيونية للتهجير، كما حصل في حيفا، حيث عممت منظمة الهاكانا تعليمات عشية النكبة تقول: اقتل كل عربي تلتقيه أو فجر باب كل بيت تجده موصدا. وتبين المؤلفة بالصورة والكلمة محاولات الصهاينة لتصفية إمكان مجتمع مدني ثنائي القومية، وذلك بوسائل عسكرية منهجية، كما تكشف عن صور جديدة تروي قصة التهجير والتهويد وتوظيف الأساطير التاريخية لخدمة أغراض سياسية. أحبتي، كتاب العنف المؤسس للباحثة والمؤرخة اليهودية أرئيلا إزولاي يركز على تبيان عمل ماكينة التضليل الصهيونية في غسل المصطلحات وتبييض جرائمها وتلطيفها واستبدالها بمصطلحات محايدة خلال تسجيل التعليقات في معارض الصور التاريخية. ويشير الكتاب الموجه للقارئ العبري إلى أن النكبة تركت الكثير من آثارها، كما يظهر في خرائب القرى المهجرة، وأبقت الصهيونية على بعضها عمداً بهدف التفاخر وإنشاء صورة، وفي نفس الوقت تم حشرها في هامش الذاكرة وجزء من الكارثة من وجهة نظرهم، أي من وجهة نظر الفلسطينيين. غير أن إزولاي تنسف هذه الرواية الصهيونية وتقر بأنها كارثة حقيقية، وتفسر عملية تحويلها إلى كارثة من وجهة نظر الفلسطينيين فقط بأنها وسيلة استخدمتها إسرائيل في تأسيس النظام الإسرائيلي لاحتلال وعي اليهود وسواهم.
Thank you.
مستمعينا الكرام، ورد في كتاب العنف المؤسس صور لمعسكرات اعتقال لمدنيين فلسطينيين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الصهيوني عام 1948 وأطلقت عليهم أسرى حرب، وذلك لتضليل العالم والإيحاء بأن حربا وقعت بدلا من عمليات تهجير متعمدة للمدنيين. وتؤكد مؤلفة الكتاب أرئيلا أزولاي المعروفة بمناصراتها لحق عودة اللاجئين أن الشراكة الحقيقية بين الشعبين ستتم مستقبلا فقط باعتراف الإسرائيليين بمسؤوليتهم عن النكبة وبعودة اللاجئين الفلسطينيين وترميم ما تهدم من مدنهم وقراهم. أحبتي المستمعين، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
شكرا للزميلة علياء صالح لمشاركتها في تقديم فقرة إصدارات.
يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم. عن هدفك أبدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبيه وخي وعم، يا شعب فلسطين الهم. عن هدفك أبدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبيه وخي وعم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم. شعبي شوارك واصل، ضلك صاوم ضلك ناضج، لابد الجدار العازل فوق الصخب يتهدم، يا شعبي فلسطين الهم، يا شعبي مشوارك واصل، ضلك صاوم ضلك ناضج، لابد الجدار العازل فوق الصخب يتهدم، يا شعبي فلسطين الهم، يا شعبي فلسطين.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تصاعد الدعوات الفلسطينية لإيجاد مخطط الاعتداء على الأقصى محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. لماذا اختار الصهاينة 18 من تموز لاقتحام الأقصى؟ ماذا تعني دعوة رابطة علماء فلسطين للاعتكاف في الأقصى في يوم عرفة؟ لماذا ناشدت رابطة علماء فلسطين الشعوب العربية والإسلامية في بيانها بدلا من الحكومات؟ تصاعد الدعوات الفلسطينية لإجهاض مخطط الاعتداء على الأقصى محور حديثنا في هذا اللقاء. القدس مدينة إسلامية بإسناد وإقرار من التاريخ، ويعلمها كل يهود العالم، ولكن رغم ذلك تسعى وسائل إعلام الاحتلال لشن هجمات مسعورة للنيل من إسلامية هذه المدينة، لكي ترسخ بأذهان العالم كله كذبا وتدليسا وجود ما يسمى بهيكل سليمان. وفي هذا السياق يسعى اليهود الصهاينة إلى نيل مبتغاهم الذي لا وجود له في الأساس، عبر شن عدوان سافر بمهاجمة واقتحام المسجد الأقصى المبارك في يوم الأحد 18 من تموز الجاري، باعتبار أن ذلك اليوم سيكون بعيدا عن يوم عرفة ويوم عيد الأضحى المبارك، خصوصا بعد أن أفشل المرابطون اقتحامها المركزي السابق يوم 28 من رمضان. من جانبها حذرت رابطة علماء فلسطين من دعوات للمستوطنين اليهود لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة في 18 من تموز يوليو الجاري. وقالت رابطة علماء فلسطين إن جماعات الهيكل كانت تترقب هلال ذي الحجة لتطمئن أن عدوانها الذي تحضر له يوم الأحد 18 من يوليو، مضيفة أن المتطرفين الصهاينة يخططون لتعويض ما فشلوا فيه يوم 28 من رمضان باقتحام المسجد الأقصى المبارك وأداء الطقوس الجماعية العلنية فيه واستعراض سيادتهم عليه برفع الأعلام الصهيونية. كما شددت الرابطة على ضرورة الاستعداد لمواجهة هذا الاقتحام والتفكير في خيارات إفشال المحاولة الصهيونية، مشيرة إلى أن التجربة أثبتت أن الاعتكاف في المسجد هي الطريقة الأنجع في مواجهة الاقتحامات وإفشالها، ما يتطلب أن يكون الاعتلاف ليلة 8 من ذي الحجة أحد أبرز الخيارات الممكنة، وتحضير كل عناصر الردع في القدس دفاعا عن الأقصى. الرابطة دعت أيضا الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 48 إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى، وطالبت علماء الأمة بحشد التضامن مع الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى وفضح مؤامرات الاحتلال باتجاه المسجد الأقصى، فيما دعت الشعوب العربية والإسلامية للتضامن مع القدس والأقصى في مواجهة الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى. يشار إلى أن اقتحاما كبيرا كانت تخطط لتنفيذه الجماعات الاستيطانية في رمضان الماضي قد أفشل بسبب التواجد الكثيف للفلسطينيين في المسجد الأقصى، وقد انتهى إلى اشتباكات واسعة في القدس والضفة ومدن الداخل المحتل، وكذلك مواجهة مباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في غزة استمرت 11 يوما. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ناصر أبو شريف، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية في إيران. سيد ناصر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وللإخوة والأخوات المستمعين جميعا.
حياكم الله. سيد ناصر، ما الأهداف الصهيونية من محاولات اقتحام الأقصى المبارك؟
الأهداف واضحة ومعلنة ومعروفة منذ وقت طويل. الكيان الصهيوني يستهدف تهويد ليس فقط القدس وإنما الضفة الغربية، يعني كل فلسطين التاريخية، وبالتأكيد القدس تأخذ يعني أولوية في هذا، في عملية التهويد. نتنياهو في إحدى مؤتمرات التي كانت تعقد قال أنه 2010 هو عام التهويد الكامل للقدس، لكن الصمود الفلسطيني والمواجهة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية هي التي أحبطت مثل هذه المشاريع، وإن كان الكيان الصهيوني مستمر في محاولاته لتهويد كل القدس، والمسجد الأقصى يأتي أيضا على رأس أولويات الكيان الصهيوني في عملية التهويد وبناء الهيكل المزعوم. موضوع تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا كان مطروح، وحاولوا تطبيقه عمليا وواقعيا، وهم في فترة ما نجحوا، كانت هناك دائما قطعان المستوطنين،
نعم،
تفتح لها الأبواب بحراسة مشددة من الشرطة الصهيونية والأمن الإسرائيلي في الدخول إلى باحات المسجد الأقصى في الأوقات التي لا يصلي فيها المسلمون. فهذه هي جزء من نظرية الكيان الصهيوني في التقسيم الزماني للمسجد الأقصى،
نعم،
على اعتبار أن المسجد الأقصى بالنسبة لليهود المتطرفين وللكيان الصهيوني هو جبل البيت، يعني ما يسمونه جبل الهيكل أو جبل المعبد. لذلك المسجد الأقصى أحد أهم أهداف الكيان الصهيوني واليمين المتطرف من أجل بناء الهيكل بعد هدمه ونزعه من قبضة المسلمين.
طيب لماذا هذا الإصرار من الصهاينة واختيارهم للثامن عشر من تموز بعد أن فشلوا طبعا في 28 من شهر رمضان الماضي في مسعاهم؟
طبعا هي محاولات متكررة بدعم من الحكومة، بدعم من المؤسسات الأمنية، جزء من الناخبي اليمين المتطرف رئيس الوزراء الحالي والسابق إلى آخره، كلهم قاعدتهم من هؤلاء الأشكال هذه المتطرفة الوقحة. يعني باعتقادي العالم إذا رآها على شكلها الحقيقي يعني ينفر منها نفورا كبيرا، لأنهم فعلا يعني لا يليقون حتى بمستوى البشر. هؤلاء عندهم كما ذكرت هدف هو تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا كخطوة أولى نحو السيطرة الكاملة على هذا المسجد. الاعتقادات المسيحيانية الموجودة عند بعض الجماعات اليهودية المتطرفة وللأسف الشديد يدعمها عدد كبير من المسيحيين في أمريكا من الحركات الإنجيلية، يعتقدون بعودة المسيح، وشرط عودة المسيح هو قيام الهيكل. لذلك هم يعني في عملية متسارعة يعني من خلال تصوراتهم الاعتقادية أن كل الإسراع في بناء الهيكل يسرع نزول المسيح عليه السلام كما يعتقدون. وبالتالي هم يعني منذ فترة طويلة وهم يعملون على السيطرة الزمانية والمكانية أو تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا كخطوة أولى نحو السيطرة الكاملة عليه كما حصل مع المسجد الإبراهيمي.
نعم.
لذلك إذا فشلت هذه المحاولة لا يتوقفون، يحاولون بطريقة أخرى ويستغلون ظرفا آخر ووقتا آخر وأسلوب آخر، لا يملون ولا يكلون، وخصوصا أن المؤسسة السياسية والعسكرية والأمنية الصهيونية تدعم هذه المسيرة.
طيب ما الربط أو وجه الربط بين هذه المحاولات ومستقبل الحكومة الإسرائيلية التي يعني لم يمر على أيامها إلا على تشكيلها إلا أيام قلائل؟
نعم، هذه صحيح حكومة يعني ملفقة تلفيق من اليمين ومن اليسار، لكن في النهاية رئيس الوزراء هو أحد المستوطنين المتطرفين، هو أحد الكارهين للعرب، هو أحد المتبنين لمثل هذه النظرية والمعتقدين لنظرية جبل الهيكل. وبالتالي هو يعتمد في قاعدته، يعني أولا هو يؤمن بذلك اعتقاديا، وقاعدته الانتخابية من هذا النوع. إذا يعني لأسباب سياسية أو لأسباب أمنية أو لأسباب خارجية يريد أن يمنع هؤلاء من القيام بعمل ما، لا يستطيع، كون هؤلاء أيضا يشكلون قاعدته الانتخابية وقاعدة والركيزة لاستقرار نسبي لهذه الحكومة. بالتالي هو يخشى على منصبه إذا عرقل مثل هذه المسيرات لأسباب كما ذكرت قد تكون خارجية، ضغط أمريكي أو إلى آخره. لا يستطيع حتى بسبب أول كما ذكرت اعتقاداته، وبسبب أن قاعدته الانتخابية من تتشكل من هؤلاء المتطرفين.
نعم. طيب سيد ناصر، رابطة علماء فلسطين العلماء المسلمين دعت إلى يعني الاعتكاف في المسجد الأقصى في الثامن من ذي الحجة، لماذا هذه الحركة من رابطة العلماء بدلا من السلطة الفلسطينية التي يعني تدعي أنها الجهة الرسمية في فلسطين؟
للأسف السلطة الفلسطينية نحن نعتبرها جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. لا شك أن بعض أفرادها يعني يقومون بواجب جيد في الدفاع عن المسجد الأقصى، لكن لا نعول على السلطة وعلى أجهزتها بشكل كامل، بالعكس هي عائق أمام حركة الجمهور وحركة الانتفاضة ضد الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يخشى من انتفاضة ردة الفعل الفلسطيني، لكن الحائل والمانع لهذه الانتفاضة هو السلطة الفلسطينية، لذلك السلطة هي جزء للأسف الشديد من المشكلة وليست جزءا من الحل. لكن شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية الآن يتبنى وسائل جديدة في المواجهة مع الكيان الصهيوني، ولذلك الرابطة الإسلامية دعت جماهير شعبنا بشكل مباشر لمواجهة مثل هذه السياسات الصهيونية التي تستهدف أهم مقدس أو من أهم المقدسات الإسلامية وأهم مقدس في فلسطين للمسلمين من خلال الاعتكاف ومن خلال التظاهر ومن خلال شد الرحال.
نعم. طيب أيضا يعني نلاحظ أن رابطة العلماء تخاطب في بيانها الشعوب العربية والإسلامية بدلا من الحكومات، لماذا برأيكم؟
نفس الشيء، الحكومات يعني منذ وقت طويل الشعب الفلسطيني سحب يده منها ويعرف أنها أيضا هي جزء من مشروع الغرب في المنطقة وهي حليف للكيان الصهيوني، وثبت ذلك من خلال هذه العلاقات التطبيعية التي برزت للعلن، هي كانت موجودة سابقا ولكنها برزت للعلن. العرب الحكومات لا يعول عليها، بالعكس إذا قامت بعمل يمكن أن تحرف المسيرة باتجاهات خاطئة وباتجاهات غير صحيحة.
طيب سيد ناصر،
رابطة العلماء يعني دقيقة في دعوتها للجماهير. نعم. وليس للحكام، الحكام إذا دخلوا في موضوع أفسدوه. هكذا.
طيب هذه الشعوب العربية والإسلامية هل يمكن أن تؤثر على موقف الحكومات؟ هل يمكن أن تجر الحكومات إلى مواقف أقوى، مواقف أفضل، مواقف مناصرة للقضية الفلسطينية، لقضية الأقصى؟
بالتأكيد، يعني الجماهير لها قوة هائلة وأثبتت ذلك. المواجهة الأخيرة مع الكيان الصهيوني عند حركة الجماهير الإسلامية تعدلت وجهات نظر بعض الحكومات، طبعا مؤقتا وعلنيا هم يكذبون ونحن نعرف أنهم يكذبون، لكن على الأقل سياسات الدول تتبنت القضية الفلسطينية ووضعتها كأولوية بعد أن كانت غائبة تماما وملغاة عن جدول أعمال كثير من الدول العربية والإسلامية. لذلك فعل الجماهير فعل مهم. هذا المقدس ليس واجب فلسطيني، هو واجب ديني إسلامي. الدفاع عن المسجد الأقصى هو واجب ديني على كل مسلم، كل مسلم في الكرة الأرضية، يعيش في أمريكا، يعيش في أستراليا، يعيش في أندونيسيا، هو مسؤول وواجب عليه أن يواجه هذه السياسات الصهيونية بما يستطيع. لذلك هذا هو واجب كل المسلمين، على المسلمين أن يقوموا بواجبهم، وباعتقادي إذا تحركوا باتجاه هذا الواجب يشكلون ضغطا هائلا ليس فقط على الحكومات وإنما على كل حكومات العالم كله. أيضا نحن لا نعول فقط على الجماهير، عندنا قوى أيضا، محور المقاومة وضع معادلات، القدس مقابل كما في غزة مقابل حرب، وفي لبنان من خلال سماحة السيد حسن نصر الله أي تعدي أو تجاوز لخط أحمر في القدس يعني حرب إقليمية. وبالتالي الآن المسجد الأقصى لا يحمى فقط في الجماهير وإنما أيضا من خلال معادلات جديدة تم صياغتها من خلال محور المقاومة.
هل تتوقعون في هذه المرحلة أن يعني نشهد مواجهة ربما تكون أسخن من السابقة التي شاهدناها في نهاية شهر رمضان والتي استمرت يعني 11 يوما من خلال المواجهة في غزة وكذلك في الضفة الغربية والأراضي المحتلة 48؟ ماذا تتوقعون؟ نعم. لهذه المرة؟
نعم، هي باتت حتمية وليست مسألة يعني توقعية، هي حتمية لكن تاريخها غير معلوم. المواجهة القادمة هي مسألة وقت لا أكثر، لا نعرف متى، ممكن أن يكون قريب، ممكن أن يكون بعيد نسبيا، لكن في النهاية المواجهة القادمة هي مسألة حتمية، فقط مسألة وقت. لا يمكن أولا نحن نصبر على هذا الكيان الصهيوني بسياساته، ولا الكيان الصهيوني يمكن أن يصبر على تهديد وخطر وجودي يهدده من الشمال ومن الجنوب. ولذلك الحرب قادمة لا محالة لكن تاريخها غير معلن. طبعا نتوقع بالتأكيد الكثير، الحرب القادمة لن تكون كبقية الحروب، سوف تكون حرب قوية، قد تكون حتى حرب تحريرية، وقد تكون هي يعني تشكل نهاية هذا الكيان الصهيوني. حرب ال 11 يوم كانت يعني بروفة لمثل هذا الأمر.
شكرا جزيلا لك الأستاذ ناصر أبو شريف، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران.
سيف الأبطال في ساح نزال وقتال. أتول غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال. أتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ ناصر أبو شريف ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران على مشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، تصاعد الدعوات الفلسطينية لإجهاض مخطط الاعتداء على الأقصى، حيث استمعنا له وهو يتحدث عن الأهداف الصهيونية من محاولات اقتحام الأقصى المبارك، وهذا الإصرار بعد أن فشل العدو في 28 من شهر رمضان الماضي في دعواته، ووجه الربط بين هذه المحاولات ومستقبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وأيضا تحرك رابطة علماء فلسطين بدلا من السلطة التي تدعي بأنها الجهة الرسمية فلسطين، و التوجه منها إلى الشعوب العربية والإسلامية بدلا من الحكومات، وكذلك مطالبة الشعوب العربية والإسلامية لشد الرحال على القدس وعدم تعويلها على الحكومات، والمحاور الأخرى التي تحدثنا حولها مع الأستاذ ناصر أبو شريف. مشكورا على هذه المداخلة والمشاركة القيمة في لقائنا. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، وهي ألف باء فلسطينية، تقدمها الزميلة ندى فاضلي.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر من شعراء القضية الفلسطينية، وهو الشاعر والأديب الراحل فضيل النمر. ولد شاعرنا في العام 1888 بمدينة الناصرة شمالية فلسطين المحتلة، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدينة الناصرة، ثم التحق بدار المعلمين في المدينة ذاتها وحصل على شهادتها. تولى إدارة عدد من المدارس الفلسطينية، منها إدارة مدرسة بيت لحم الأميرية لمدة 12 عاماً، وإدارة مدرسة رام الله الأميرية مدة 9 أعوام. نشر لشاعرنا فضيل النمر الكثير من القصائد في العديد من الجرائد والمجلات والكتب، ككتاب أعلام الفكر والأدب في فلسطين ومجلة الإخاء الفلسطينية وجريدة فلسطين. أعزائي المستمعين، شاعرنا فضيل النمر شاعر تقليدي نظم في قليل من أغراض الشعر توزعت بين الاجتماعية والعاطفية والوطنية التي راح يصور عبرها مأساة بلاده وحقه وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن إرادة وجوده وبقائه حتى وافته المنية في العام 1965 بمدينة أريحة شرقية فلسطين. نتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا الراحل فضيل النمر من خلال كتاباته، ففي قصيدة بكيت القدس يقول فيها: على إحدى روابي بيت جالا وقفت أشاهد السحر الحلال، وقد لعب النسيم بجانبيها وسار الفكر منطلقا وجالا، فما أحلى الدساكر وهي تبدو علانية، وما أحلى الجبال. وتلك القدس، وتلك القدس يا ويحي تراءت كأن الخطب يكسبها جلالا، وما زالت عمادا مشمخرا له يعنو الزمان ولن تزالا، وظلت وظلت في تاريخها منارا لأهل الحق أجيالا طوالا، وظلت للبلاد بشير هدي، وظل لنا اسمها شرفا وفالا. وهذا المسجد الأقصى خطيب يحث على العلا وطنا وآلا، وكم نحو الكنائس من حشود أتت تستنجد المولى تعالى، وها هو ذا الصليب، أما تراه يعانق في أعاليها الهلال. هنالك روعة وهناك صمت عميق كان يقرئني مقالا. بكيت القدس، بكيت القدس في عهد غريب حوت فيه الهداية والضلالة، وما ضلت منازلها ولكن تنادينا فلم نجد الرجال، ولن نلقي السلاح وقد شددنا إلى تحرير موطننا الرحالة، فلا نرضى لأنفسنا هوانا ولا نرضى لأمتنا خذالا، فمن غرس السلام جنى سلاما، ومن غرس القتال جنى قتالا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة ندى فاضلي لقائها فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية في علاك
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، الفقرة الأخيرة في لقائنا هذا فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. الرويس. الرويس قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشرق من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، وترتفع حوالي 35 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية الرويس حوالي 1163 دونما، تحيط بها أراضي قرى تمرة، الدامون والبروة. قدر عدد سكان قرية الرويس عام 1922 154 نسمة، وفي العام 1931 بلغ عدد سكانها 217 نسمة. أما في العام 1945 فوصل العدد إلى حوالي 330 نسمة. مستمعين الكرام، من الناحية الأثرية تحيط بقرية الرويس خريبة الطيرة وخريبة العيطوية، وتحتويان على جدران وصهاريج ومدافن ومعالم طريق رومانية، وكان الإفرنجة قد أطلقوا عليها اسم كاربليه. في 15 من تموز يوليو عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية الرويس وهجرت أهلها البالغ عددهم في حينها 383 نسمة، وأقاموا على أراضيها الزراعية عام 1949 مستوطنة يتسعور. بلغ عدد لاجئي قرية الرويس عام 1998 2351 لاجئاً حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، استمعنا إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة على أمل أن يعود أبناء هذه القرية وباقي قرانا وكل أهلنا في فلسطين المحتلة التي هجروا منها إلى أرضهم وديارهم التي ولدوا هم وآباؤهم وأجدادهم فيها وترعرعوا على تربتها الطاهرة.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن
أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم في أمان الله.
بين سنين غربتنا خلينا مفتاح الدار صدره بين الأسرار.
الأسرار
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار
والله وإن طال المشوار قلنا حق بعودتنا
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسجن